الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ندخل في باب العارية والوديعة، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة، وهي إباحة المنافع وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها،
وإن شرط
ضمانها ضمنها، وإن تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا.
طيب، يقول المؤلف: باب العارية أو العارية، وعرفها بقول إباحة المنافع، وهي العارية أخذ مال الغير بإذنه للانتفاع به مدة مما يبقى عينه، أخذ مال بإذن صاحبه للانتفاع به مدة مع بقاء عينه. فإذا أراد أن يستعير فواكه، هل يمكن؟ لا، لأن الفواكه انتفاع بأكلها، فلا بد من انتفاع مع بقاء عينه. ودليل العارية أن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال صلى الله عليه وسلم في الإبل، قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة الحديث. قالوا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إعارة حلبها، أو قال دلوها. إذن الإعارة حق يبذله المال. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنفذ بعض الزاد، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: حتى ذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا على حق، حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في فضل، يعني فيما زاد. المؤلف يقول: العارية إباحة المنافع. العارية لها أحكام، أحكامها: واحد، للمعير. من هو المعير؟ صاحب العين. والمستعير هو الذي ينتفع. وقبل ذلك لنعلم أن الإعارة أيها الإخوة فيها أجر عظيم، أن الإعارة للشيء فيها أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الحديث ميمونة أن عندها وليدة، يعني أما، فأعتقتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت؟ قالت: يا رسول الله، أعتقتها. قال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وهذا يدل على أن العارية أعظم أحيانا من العتق، وقد ثبت فضل العتق، مما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعير. وإذا منع ما لا ينتفع به من ماله فإنه على خطر. قال الله تعالى: ويمنعون الماعون. قال ابن عباس: الميزان والدلو والقدر. وكذا قال ابن مسعود. أما الأحكام فإن المؤلف لم يذكر بعض الأحكام، ولعل نذكرها. أولا، أن للمعير أن يرجع في عاريته متى شاء، متى شاء، ما لم يتضرر المستعير، ما لم إيش يتضرر المستعير. مثاله يعني التضرر: لو استأجر المستعير من المعير يختن، أو إيش؟ سفينة قارب. فوضع متاعه، فلما كان وسط البحر قال أريد سفينتي، أريد سفينتي. قال طيب نحن على بضاعة. قال لا أريدها. فنقول لا يجوز له ذلك لأن ثمة ضرر، فلا يحق له الرجوع إلا بعد أن ترسي في الميناء. وكذلك إذا استعار منه أرضا على أن يزرعها وعلم المعير بأنه سوف يزرعها ثم زرعها فقال أريد أرضي. قال طيب أنا عندي زرع. قال ما لي دخل فيك. هل يقبل؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يقبل قوله. ولكن هل إذا طلب المعير أرضه فهل له أجرة المثل في الزرع من حين طلب الأجرة؟ يعني مثل أنا استعرت من أحدكم أرضا وقلت له أريد أن أزرعها، قال نعم فزرعتها، فلما ربت الزروع قال لي أريدك ترد لي أرضي. قلت والله يا فلان أنا الآن ما أقدر أرد عليك إلا أن أقلعه. قال ما لي دخل فيك. فقلت أنا ما أنا بقادر أقلعه. قال إذن أبخذ عليك أجرة. الحنابل رحمهم الله يقولون إن طلب رد الأرض وكان فيها زرع فإنه له أجرة المثل من حين ماذا؟ من حين طلبه. والذي يظهر والله أعلم الفرق، التفريق. ما هو التفريق؟ نقول إن كان المعير يعلم أن المستعير سوف ينتفع بها مما يصعب رده عاجلا فليس له شيء. واضح؟ إن كان المعير يعلم أنه سوف ينتفع المستعير بها مما يصعب رده عاجلا فلا يستحق المعير شيئا. وإن كان يعلم أنه يمكن رده عاجلا فانتفع به فيما يطول فحينئذ يكون له أجرة. خذ مثال، شخص عنده أرض ما انتفع بها ويعرف أن الشيخ عيسى تاجر ويدخل على الصوامع دخلا طيب من القمح، وأنا أرضي والله قاعدة ما عنده شيء. قلت خلنا أضع حيلة، الشيخ عيسى خذ هذا الأرض فيها ثلاث آبار وأبد ما يريد منك شيء. يوم زرع الشيخ عيسى أربع محوريات على الأرض واشتد الزرع، قلت تعالى الشيخ عيسى والله أني احتجت الأرض، ايش رأيكم؟ هذا حيلة أليس كذلك؟ مع أن أرض جالسة ما فيها فائدة. وعلى هذا فنقول إن كان يعلم المعير أن المستعير سوف ينتفع بها مدة لا يصعب إرجاعها إلا بعد انتهاء فليس له أجرة والله أعلم. الثاني، المسألة الثانية، أن للمستعير أن ينتفع من العين مثل انتفاع أمثاله إلا بالشرط. يعني لو أن عندي سيارة جالسة في البيت فجاء أحدكم فقال أريد أن أنتفع بها فأعطيته إياه، فالأصل أن له أن ينتفع بها مثل أمثالي. فإذا أراد أن يسافر الأصل أنه ينتفع بها، هل يسافر فيها ولا ما يسافر؟ الأصل ما يسافر يا إخوان، لأن السفر عند الأجرة والعامة ما يسافر فيها إلا بإذن، صح؟ يعني الأجرة تعتبر. لكن لو ما سافر فيها لكنه شافه ما شاء الله جيب كان مطر كان خلنا نروح طعش، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه لم ينتفع بها بمثل انتفاع أمثالها، يعني تتضرر السيارة أليس كذلك؟ وهذا مع الأسف الشديد كثير من الإخوة حينما يأخذ سيارات
من الناس يرجعها أحيانا ولا غسل السيارة، وهذا كله من عدم المروءة والكرم. لكن هل للمعير أو للمستعير أن يعيرها للغير؟ مثال، الاسم كريم محمد، قلت له يا محمد والله أنا أريد سيارة، ما معي سيارة الآن وسيارة بالورشة. قال محمد والله يا عبد الله ما عندي شيء، لكن أنا أعرف أن عيسى عنده سيارات ولا يعرفك، أنا بأخذها. راح محمد لعيسى وقال والله أريد سيارتك جزاك الله خير بنتفع فيها، أخذها. قال عيسى أبد، على الرحب والساعة، فأعطاها محمد. محمد قال خذها يا عبد الله جزاك الله خير ترى محسن لك. هل لمحمد أن يعيرها أم لا؟ نقول ليس للمستعير أن يعيرها للغير إلا بإذن المعير المالك، وإلا ضمن منه ضمن المستعير الأول. فإن كان المستعير الثاني يعلم أن المستعير الأول تصرف بغير إذن المالك ثم تلفت، فللمعير أن يطالب من؟ يطالب الاثنين، المستعير الأول والمستعير الثاني. وإن كان المستعير الثاني لا يعلم فللمعير الأول اللي هو المعير أن يضمن المستعير الأول، لأنه إيش؟ لأنه تعدى. المؤلف يقول وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم كل معروف صدقة، لكن رواه البخاري من حديث عائشة ورواه مسلم من حديث حذيفة. يقول المؤلف وإن شرط ضمانها ضمنها. إذن أفادنا المؤلف بأن الأصل في العارية أنها مضمونة أو غير مضمونة، أنها غير مضمونة، وهذا خلاف المذهب عند الحنابل والشافعية، فإن الشافعية والحنابل يقولون العارية إيش؟ مضمونة، لحديث العارية مؤداة كما في حديث يعلى ابن أمية. وذهب المؤلف إلى أنها ليست مضمونة ولكنها تضمن بالشرط، وهذا قول عند الحنابلة ورواية عند الحنابلة اختار ابن تيمية. وأما مالك بن أنس فهو يرى أن العارية لا تضمن ولا يصح الشرط، أما ابن تيمية فيصحح الشرط، والله أعلم. وهذه المسألة لو تكلمنا فيها لأطلنا، لأنها واقعة في الإيجار المتهي بالتمليك. الحنابلة والشافعية يقولون كل شرط يعود على العقد بالإبطال فلا يصح. الآن العارية مضمونة، فإذا اشترط عدم الضمان صار الشرط يخالف أصل إيش؟ أصل العقد، فيرون أن الشرط باطل. ابن تيمية يخالف في هذا، وهذا هو الراجح والله أعلم. طيب، أما إن تعدى أو فرط فإنه يضمن، لأنه لم يتصرف فيها تصرف الملاك، والله أعلم. الوديعة، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
طيب، المؤلف رحمه الله ذكر الوديعة، والأصل في الوديعة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى، يلا يا أخوان ذكرونا الوديعة، يلا يا أخوان دليل الوديعة في القرآن، والله غريب، لازم مبلس الوديعة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا دليل على الوديعة. والآية الثانية، نعم، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، هذه أصرح. وأما السنة فلقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه الوديعة، وهل هي مستحبة؟ لم يتحدث المؤلف عن حكمها، فالذي يظهر والله أعلم أن هل تستحب قبول الوديعة؟ نقول: إن كان يعلم من حاله الحفظ والرعاية والأمانة استحب له ذلك، لأنه أدى عن الغير معروفا. وإن كان يخشى ضياعها أو ليس عنده مكان لحفظها أو أنه مفرط في مراعاة هذا الشيء فإنه لا يستحب له ذلك. يقول المؤلف: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، فيجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، كل شيء بحسبه. فإن لم يفعل حتى هلكت أو سرقت ضمن. لماذا؟ لأنه مفرط. فلو قال: يا فلان، هذه 10,000 أريدك تحفظها، أنا أريد أن أسافر وسوف آتي. هذا الشخص أخذ 10,000 ووضعها في سيارة، درج السيارة، ثم سرق، يضمن أم لا؟ يضمن، لأن السيارة ليس حرزا. أو كما يفعل كثير من الإخوة، أو أخذ 10,000 ثم وضعها في الدالوب تحت الثياب، هل هذا حرز؟ هل هذا حرز؟ ليس حرزا، وعلى هذا فيضمن لو سرق. يقول المؤلف: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، يعني لا يجوز له أن ينتفع بها لأنه لم يؤذن له فيه. طيب، هذا فيما يتعين، وأما ما لا يتعين مثل النقود، مثل أنا عندي مثلا في حسابي 10,000، جاءني محمد وأعطاني 1,000 ريال، قال: يا عبد الله، هذه أمانة أريدك أن تعطيها عيسى. أنا قلت: خلاص، متى يجي عيسى؟ قال: غدا. ذهبت إلى السوق وعندي 1,000 ريال مال من؟ محمد. فاشتريت بها خضروات أو بعض الأشياء، هل يجوز لي ذلك؟ هل يجوز؟ نقول: إن كان عندك في حسابك أمثالها فلا بأس، وأما إن لم يكن فلا، ولو كان يغلب على ظنك أنه سوف يأتي راتبك. يعني بعض الناس يقول: أنا بأخذ 10,000 وراتبي 11,000، إن شاء الله جاء راتبي أسدد. نقول: لا يجوز، لأنه يمكن أن تموت، ويمكن أن تفصل، ويمكن ويمكن، فلا يجوز، والله أعلم. وإن كان الأفضل مع ذلك ألا تستعملها، والله أعلم. لماذا؟ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، فلا فرق بين 500 الجديدة والضعيفة والقديمة، أليس كذلك؟ أما إن كانت ليست بنقود فلا يجوز الانتفاع بها إلا بإذن صاحبها. فإن أذن صاحبها فماذا تكون؟ وديعة؟ تكون عارية. فإن كان نقودا فماذا تكون؟ إيش؟ قرضا، بارك الله فيك. وعلى هذا فالوديعة إن كان أذن صاحبها بالانتفاع المودع أو المودع، أيما صح؟ المودع، إن انتفع بها، فإن كانت نقودا صارت قرضا، وإن كان يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها صار عارية، والله أعلم. وعلى هذا فالمودع أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، والله أعلم. وهل يقبل قوله بدعوى التعدي بدعوى عدم التعدي والتفريط؟ ها؟ الراجح أنه يقبل قوله بيمينه بلا بينة، إلا إذا ادعى هلاكا ظاهرا. كيف هذا؟ لو أن محمد أعطاني 10,000 فقلت يا محمد والله ضاعت علي 10,000، قال لماذا؟ قلت لأني وضعتها في التجور في صندوق الأمانات عندي، وجاء حريق فحرق الصندوق وما فيه. الآن أنا ادعيت إيش؟ أمرا ظاهرا، فلا يقبل قولي إلا ببينة تثبت وجود الحريق. وأما إذا قلت والله يا محمد إني وضعتها في صندوق مع الأمانات فسرقت، فما يستطيع يثبت، الصندوق الأمانات مفتوح، أو جعل السارق ففتحه، فليس له إلا يميني، والله أعلم. تفضل يا شيخ. باب الشفعة.
باب الشفعة. ويستحقاق الإنسان انتزاع حس
شيخ لعل بقي أسئلة.
طيب في أسئلة متبقية سابقة،
معلش.
طيب هذا
قبل هذا يا إخوان، الشيخ يوسف أنتم كما تعلمون نرغب في إنهاء الكتاب، فإن شئتم يكون هناك يوم خميس يكون يوم علمي كامل ننتهي من كل شيء، ويمدينا إن شاء الله إذا كنتم عندكم جلد يمدينا. في أخوانا في شرورة شرحنا لهم من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب بيوم، فأنتم إذا كان عندكم همة نبدأ من الظهر، والظهر ساعة ونصف، ثم العصر ساعة ونصف، ثم المغرب إلى العشاء، ثم العشاء ساعة وننتهي بإذن الله ننتهي. وترى يا إخوان العلم يبي تعب، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ويذكر أن عبد الله بن مسلم القعنبي طلب منه الطلاب أن يقرأوا عليه الحديث، فقال لهم ما عندي إلا الساعة الفلانية، قالوا عندنا درس، قالوا لهم الساعة الفلانية، قال عندي درس، وهو وإياهم هذا درس وهذا درس وهذا درس في كل الأسبوع، فلم يجدوا إلا بعض الأيام في السحر، يعني قبل أذان الفجر بساعة ونصف تقريبا. وجوا الطلاب قالوا خلوا إن شاء الله يا شيخ كبر وساده، لا جاءوا كلهم، الله أكبر. وهذا يدل، ودائما يا أخوان الدروس يكثر فيها الناس، يكثر فيها، إما أنه نوع من التقييم، تقييم الشيخ، وإما أن يكون فيه نوع من الاستفادة لكن الهمة ضعيفة، وإما أن يكون أنظر فقط. وهذا معروف في جميع دروس أهل العلم، والله أعلم. تذكرون درس هذا كم كان المسجد ما شاء الله شيئا فشيئا حتى ضمر وصار كما ترون. تفضل. لا مو بالخميس القادم، يحددون المشايخ. تفضل.
الله عليك. يقول السائل يقول إذا وجدت مبلغا من المال فهل أتركه تركا لمشقة التعريف أم أخذه، وما الأولى والأفضل؟
سبق أن تحدثنا وقلنا أنه إن كان يشق عليه التعريف فالأفضل ألا يأخذه، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وإن كان قويا في تعريفه فإنه يأخذه حفظا لمال الغير، والله أعلم.
هذا يقول هل تقال أذكار النوم عند نوم المساء أم عند كل نوم؟
الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان في الحديث إذا أخذت مضجعك فإنك تقول في كل مضجع، وإن كان في الليل فإنك تقول في الليل، والغالب أن جميع الحديث إنه إذا أخذت مضجعك، والله أعلم. صلى الله. خلاص نشرع. تم.
في أسئلة من
الأخوة. تم. بالنسبة للأرض المغصوبة قلت الفرق السعر وأجرة منهم، نعم. يجمع عن الإذن، وأيضا أجرة
المثل. نعم نعم كله، يعني لو أنه أخذ أرضا غصبها وكان قيمتها 100,000 ثم نزلت 80,000 فنقول يضمن 100,000 ثانيا يلزم أجرة المثل فيما لو كانت يصلح لمثلها أن تؤجر فيضمن الأجرة أيضا. والله أعلم. تفضل يا شيخ نبدأ.
هنا بغير الشريط.
تغير الشريط أجر عطنا غير الشريط.
تفضل يا الأخوان عندهم بعض الأسئلة.
تفضل يا شيخ. بالضبط، لأن السيارة في العادة إذا أعطيتها السفر هي العادة، السيارة إذا أخذت أجرة في السيارة لك حق أن تسافر بها، مو بيقول لك لازم تعلمني، لازم يحسب عليك لأنه تأثر بالكيلو. لا لا أقول هذه أمثالها، انتفاء أمثالها. أما إذا كان عامة عرف الناس لا يبالي فلا حرج، فرق أنه يقول سيارتي جديدة قال باخذها منك للزواج، قال خلاص أعطاه سيارة لكسس ولا بي ام ولا بانوراما على أنه لليلة يا مصباح الصباح على طول مكة سيارة. هذا لا، هذا مفرط.
نعم
نعم مفرط.